وقد جرت العادة أن هذا أن مثل هذا يعتبر هدية فيكون هدية. إنسان مستعد للبيع للناس فجاء رجل ووضع متاعه في دكان هذا الرجل المستعد للبيع، هل يكون هذا توكيل له في البيع حميد؟ نعم يكون توكيلا. ليش؟ لأن هذا هو العرف. طيب إنسان دفع ثوبه إلى غسال يغسل، فلما جاء في آخر النهار ذهب إلى غسال وأعطاه ثوبه نظيفا كالجديد، قال جزاك الله خير بيض الله وجهك إنك لغسال جيد، ثم انصرف. قال غسال أين الأجرة؟ قال ما شرط عليه، أعطيتك إياه وقلت أصله وقلت أبرك ساعة، فأنت بركت لي وقلت أبرك ساعة وأنا أنت دعوتك، ماذا تقولون؟ هل يستحق أجرة ولا لا؟ يستحق أجرة؟ نعم يستحق أجرة، لأن هذا عرف مضطرد، وهذا الرجل قد وضع نفسه لهذا العمل، كيف لا تعطيه؟ طيب إنسان يمشي في الطريق فوجد شخصا فأشار إليه قال أركبني، قال تفضل. ركب إلى المدينة التي أراد، لما أوصله إلى مدينته قال الأجرة، قال ما شرط هذا؟ والمعروف جزاءه الدعاء، أدعو لك الله يبارك لك في سيارتك ويقيك من الأحداث والأخطار، وما عندي غير هذا، هل يعطينا أم لا؟ ينظر هنا في التفصيل، إن كان صاحب سيارة أجرة فمعلوم أنه ما عاد نفسه إلا للأجرة فإنه يلزمه أن يعطيه، لأن هذا هو العرف. أما إذا كان ممن لم يعد نفسه لذلك فليس له الحق، ولو كان يريد الأجرة لقال قبل أن يركبه لا بأس أنا أوديه في البلد الفلاني لكن بكذا وكذا. فهذه من القواعد النافعة أن العرف المضطرد إيش؟ كالشرط. ولهذا قال فشرطنا العرفي كاللفظ يرث. إنسان مثلا استأجر شخصا يعلمه القرآن فقال لا بأس كل يوم أجلسك ساعتين، كل ساعة بمئة ريال القرآن أو غير القرآن، على قول الراجح أنه كله جائز، تعليم يجوز فيه الأجرة حتى في القرآن. قال طيب عين جال الساعة الثانية ليلة ولد أل، هل يقبل منه هذا؟ ليش؟ ما جاء العرض الساعة الثانية ليلة. وكذلك لو أن الذي استأجره ليعلمه قال أنا أريد أن تأتي الساعة الثانية ليلة، قال ما جرت العادة، قال هل شرط علي؟ تقول ساعتين في اليوم، ولم تقل أول اليوم ولا آخر ولا أول ليل ولا آخر. نقول هذا مما جرى بالعرف أنه لا يمكن إلا أن يكون في النهار أو في أول ليل، فالشرط العرفي يكون كالشرط اللفظي في جميع الأحوال. ناخذ أيضا نعم قال وشرط عقد نقف على هذا نعم أي حسب العرف يعني إذا كان هذا هو العرف وإلا فلا تعقد شيئا. لكن الرجل الآن معد نفسه لا لمجرد الدلالة بل للدلالة والعقل. نعم على كل حال إذا كان هذا عرفا مضطردا أن دلالته على المكان كالعقل يعمل بذلك. نعم
الشيخ
إذا زوج أمك
وجعل صداقها وجعل
أحفظ صداقها
ثم أرادت قال أخلعك على أن أردي عينه الصدق حتى جعل
تقدر لا ما في جعل إيش بس عتق
تقدر
تقدر أنا كم قيمة نعم آدم نعم في النبي طيب
إذا كان العرض يعني كان في بعض المواد هل يشترط
المواد
يعني مثل المخالات
أي
يعني
يعني على عند الثمن مو في النبي يتبع يتبع في ذلك أي نعم لكن هذا على القول الراشد ماذا ما يصح والصحيح أنه يقرأ ويغرم قيمة المثل
ثلاثة شهر
قضى هون انت الوقت
أي نعم
الوقت من شيء
نعم أدل أهل البحرين بطلين
أي نعم الله وسلم على نبينا محمد. قال الناظم في منظومته في أصول الفقه وقواعد الفقهية وشرط عقد كونه من مالك أي المالك لهذا العقد كل عقد سواء كان عقد بيع أو إجارة أو رهن أو وقف أو عارية أو وديعة جميع العقود يشترط أن تكون من مالك. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع إيش ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك فهذا يدل على الإنسان لا يتصرف بشيء ليس له ولا يملكه. ولأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل إلى آخر الآية ويدل على أنه لا بد أن يكون هذا العقد بين مالكين. ولأنه لو جاز العقد من غير المالك لأدى ذلك إلى النزاع والفوضى وصار كل إنسان يريد أن يبيع متغيره يبيعه بدون ولاة عليه وهذا لا تقتضي الشريعة ولا تقتضي الشريعة لما يحصل فيه من فساد القلوب وتفرق الأمة. وظاهر كلامه أنه إذا وقع من غير المالك فإنه لا صح ولو أجازه المالك لا صح ولو أجازه وهذا ما يعرف عندهم بالتصرف الفضولي. وفيه تفصيل فإن التصرف الفضولي منه ما أذن به الشرع ومنه ما دعت به الضرورة ومنه ما لم يأذن به الشرع ولم تدل له الضرورة ولكن حسب ثقة الإنسان المتصرف بالمالك تصرف. فأما ما أذن به الشرع فمثل اللقطة إذا تم الحول اللقطة يتم حولها ولم يعثر على صاحبها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن باستنفاقها فإن جاء صاحبها يوم ما يدهر فإن على اللاقط أن يضمنها له لكن لا يضمنها على ما وجده بل يضمنها على أدنى صفة كانت عليه عند الإذن بالإنفاق. كذلك أيضا تصرف الفضولي ما جعلت الحاجة والضرورة إليه كإنسان وجد لقطة وكانت لو بقيت إلى الحول لفسدت كالبطيخ والفواكه وما أشبهها فهنا له إيش له أن يتصرف مع أنها لم تدخل في ملكه حتى الآن لكن هذا دعت إليه الضرورة جاءت إليه الضرورة. ومنها أي ما دعت إليه الضرورة ما لو مات إنسان في بر وكان معه مال لا يمكن حمله إلى البلد، فرأى الحاضرون أن يبيعوه ويحمل ثمنه إلى البلد، فهنا تصرف من غير مالك ولا موصل إليه، لكنه إيش؟ لكنه لضرورة. والأمثلة على هذا كثيرة. الثالث، القسم الثالث، ما لم تدعو الضرورة إليه ولا أذن به الشرع، مثل أن يعرف رجل أن صاحب هذه السيارة يريد بيعها، فجاء إنسان ليشتريها وأعطى فيها ثمنا كثيرا يعتبر غبطة، فباعها بعض الحاضرين بدون توكيل من مالكها ولا إذن. هذا تصرف فضولي لم يعلم به الشرع ولم تدع الحاجة إليه، لكنه غبطة مصلحة لصاحب السلعة. فهل نقول بصحة هذا البيع لأنه مصلحة لصاحب السلعة، أو نقول لا يصح البيع لأن البائع ليس بمالك ولا مأذون له شرعا؟ نقول ظاهر كلام الناظم إيش؟ الثاني، أن البيع لا يصح، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. ولكن الصحيح أنه إذا أذن المالك فإنه يكون نافذا وصحيحا، وذلك لأن منع الإنسان من بيع ما لا يملك لحق من؟ لحق المالك، فإذا أذن فيه فقد أسقط حقه. وربما يدل على هذا حديث أبي هريرة حين استحفظه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصدقة، وجاء الشيطان يأكل منها فأعطاه أبو هريرة بدون إذن من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز، وحينئذ يكون هذا القسم قد جل عليه الأثر بالقياس وجل عليه النظر بالتعليل. طيب، وهل يدخل في هذا عقد النكاح؟ بمعنى أن رجلا كان يعلم أن صاحبه يطلب امرأة يتزوجها وأنه يخطب من الناس، فاتفق أن جلس مع شخص وخاطب منه ابنته لهذا الرجل الذي يخطب من الناس، وقال لا بأس أنا أزوجها إياه، فخاف أن ينقلب وأن يرجع عن وعده، فقال إذن نعقد الآن، فعقد عقدا تام السوء. ثم إن الذي كان يخطب علم بذلك وأجاز العقد، هل يصح أو لا يصح؟ نعم، على كلام الناظم لا يصح، لأنه ليس له ولاية ولا وكالة، والقول الصحيح أنه يصح، أنه يصح إذا أذن وأجاز، لأن ذلك عقد كغيره من العقود. وربما يكون هذا الذي يطلب المرأة يخطب ولا يجاب، ربما يعطيه إيش؟ جائزة أن حصل لهم امرأة بدون كلفة وبدون مشقة. على كل حال إذن نقول هذه القاعدة كل عقد لا بد أن يكون مالك يستفى منها إيش؟ التصرف الفضولي إذا كان إيش الضرورة إيش بعد؟ أو أذن به الشرع أو أذن به من عقد له على القول الصحيح. طيب يقول وكل ذي ولاية كالمالك، هذه إذا القاعدة الثانية، كل من له ولاية بالوضع أو بالشرع فإنه كالمالك. وتحت هذا ثلاثة عنوان، الأول من ولايته ثابتة بالشرع، من ولايته ثابتة بالشرع كالحاكم يعني القاضي، فإن الحاكم له ولاية عامة أثبت له من الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا يعني الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له، وهذا تصرفه صحيح وولايته ثابتة بأصل الشرع. ومن ذلك أيضا ولي اليتيم، فإن ولايته ثابتة بأصل الشرع. الثاني من ولايته ثابتة بالشرع، وهو ثلاثة أنواع، وكيل ووصي وناظر. وكيل ووصي وناظر، فالوكيل من أذن له بالتصرف في الحياة، والوصي من أذن له بالتصرف بعد الموت، والناظر من أذن له بالتصرف في الأوقاف. أنت معنا؟ طيب مثال الوكيل، أن تقول لشخص يا فلان وكلتك تشتري لي كذا وكذا، هذا وكيل. مثال الناظر، أن يقول قائل إني وقفت هذا الشيء على طلبة العلم والناظر عليه فلان، أو يقول الوكيل فلان، يقول الناظر، لأن من أذن له بالتصرف في الوقف يسمى ناظرا. والوصي مثل أن يوصي الإنسان بثلث ماله في أعمال البر إلى فلان بفلان، فهذا لم يتصرف يسمى إيش؟ وصيا، لأنه أذن له بالتصرف بعد الموت. وبهذا نعرف تسامح بعض الكتاب الذين يكتبون الوصايا، تجد يقول أوصى فلان بكذا وكذا وكذا والوكيل فلان، وهذا غلط وتساهل، بل نقول الصواب إيش؟ والوصي. فإذا قال قائل هل هناك فرق بين الوكيل والوصي؟ قلنا نعم، الإنسان إذا وكل فمات الموكل انفسخت الوكالة، تنفسخ تبقى. فلو قلت لشخص وكلتك في بيع بيتي ثم مات الموكل قبل أن يباع البيت فإن الوكالة تنفسخ، لأن ملك هذا البيت انتقل إلى من؟ إلى الورثة، والورثة قد لا يرضون بهذا الوكيل. لكن الوصية إذا قلت أوصيت إلى فلان بكذا وكذا فإنها لا تدخل بالموت، لأنه من المعروف أن الوصي من أذن له بالتصرف بعد الموت. فصار الآن المتصرفون مالك ولي من قبل الشرع، والولي من قبل الشرع ذكرنا أنه نوعان، الحاكم الشرعي وولي اليتيم، والثالث من من له تصرف بإذن المالك، وهم ثلاثة أنواع: وكيل ووصي والثالث ناظر. هؤلاء كلهم يقومون مقام المالك، يقومون مقام المالك. ولهذا يعبر بعض العلماء في البيع يقول الشرط أن يكون البائع مالك للشيء أو له عليه ولاية، ثم يكون ما فصلنا. يقول: وكل من رضاه غير معتبر فمبرئ فعلمه لا يعتبر. هذه أيضا قاعدة مهمة: كل من لا يعتبر رضاه فإنه لا يعتبر علمه. ويأتي شرح تفصيل هذه القاعدة لأن الوقت انتهى. نعم 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 إيه لا تدرى هذا في الجهالة الكبيرة، أما الجهالة الكبيرة فإنها سوف تفضي إلى النزاع في الأصل ما لم يحصل تراث بعد ذلك. إذا أجازه من عقد له إذا علم إيه؟ لا أنا معقد، لا أنا جاذا غير العقد. يقول أنا معقد ولا أحتاج لك شهود على موافقته أو في مأذون الشرع، يقول عقد له. حجاج يقول لا. نعم ذاك الشرع مرة ثانية اللي عنده أصلا يقيدها.
مع الدعاية صحة لا تجدي، وكل ما ينكره الحس منع فما عدا عواه وغيرته اسمع، بينة الزم لكل مدعي ومنكرا الزم يمينا تقعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق أن كل عقد لا بد أن يكون من مالك، فما هو الدليل عبد الله؟ لا تبع مال ثاني. طيب، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب، هل من له ولاية كالمالك؟ نعم كالمالك. ما هو الدليل؟ قوله في النكاح: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وكذلك أيضا: لا تصرف أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وكذلك الوكالة: وكل النبي صلى الله عليه وسلم عبد المجاعد أن يشتري له أضحية بدينار، فاشترى بالدينار أضحيتين وباع واحدة بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بشاة ودينار، فقال: اللهم بارك له في بيعه، فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه حتى التراب، بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا تصرف لكنه بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. والشواهد على ذلك كثيرة. أرباب الولاية ذكرنا أنهم أنواع لا قبل. أن يكون وليا من قبل الشرع مثل لا الذي له الولاية من قبل الشرع هنا كالقاضي وولي اليتيم أيضا، لأن ولي اليتيم من قبل الشخص الذي له ولاية من قبل الأب. نعم نعم نعم، الولي من قبل الشخص. إيش ما في إلا ثلاثة. طيب من هو الوكيل خالد؟
الوكيل هو الذي يتصرف في حياة الموقف.
نعم. طيب مثاله؟
مثال بأن في وقت شخص من الناس آخر في شراء مثلا سيارة.
طيب صحيح. وكذلك وكالة الرسول صلى الله عليه وسلم لعروة بن الجعد. طيب الوصي من بعد الموت. أحسنت. مثاله أوصيت إلى فلان أن يتصدق بثلث مالي بعد موته. نعم. وهذا يسمى وصي. الثالث هنا النار وهو قائم على الوقت. مثاله
ثم قال القائم عليه
فيه هو ناظر. صح. أوقف الإنسان الأقارب وقال الناظر عليك فلان، كما فعل عمر حين أوقف نصيبه من خيبر في مشورة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال الناظر حفصة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعدها ذو الرأي من أهلها أي من آل عمر. فهنا أقام عمر رضي الله عنه حفصة مقامه في النظر على وقته. ثم قال المؤلف وفقه الله وكل ما رضاه غير معتبر كمبرح فعلمه لا يعتبر. هذا ايضا من القواعد الفقهيه المفيده، كل من لا يشترط رضاه في اي تصرف فانه لا يشترط علمه سواء علم او لم يعلم. مثال ذلك المبرأ. المبرأ يعني الرجل الذي عليه دين فقال له الطالب أبرأتك من دينك، أبرأتك من دينك. هنا يبرأ المطلوب من هذا الدين سواء رضي أم لم يرضى، سواء رضي أم لم يرضى. طيب ولو وهبه شيئا هل يدخل في ملك سواء رضي أم لم يرضى؟ لا، لأن الهبة عين قائمة بنفسها فلا بد من قبولها إذا وهبت إلى شخص. أما الإبراء فهو رفع وصف في ذمة. الإبراء رفع وصف في ذمة. كيف؟ الغريم مدين لي، غريمي مدين لي، هذا الغرم وصف في ذمتي، وصف في ذمتي، فإذا أبرأته ما الدين برئ سواء رضي أم لم يرضى، لأنني أسقطت دينه ورفعت الوصف الذي في ذمته وهو أنه غريب. عرفتم؟ طيب ومثاله ونظيره لو كان إنسان يطلبني برا 100 صاع بر وسط فأتيت إليه 100 صاع بر جيد وقال لا أقبل جيد أنا أريد وسطا، يلزمه أن يقبل جيد، يلزمه أن يقبل جيد. لماذا؟ لأنني أعطيته نصيبه موصوفا بالصدق، فلم أعطيه عينا حتى أقول لا بد من قبولها، بل إنما أعطيته صفة الواقع فيلزمه القبول. هذا من جهة التعليل الظاهر. من جهة أخرى نقول إنه لا يمكن أن يرد الطيب بدلا عن الوسط إلا لتفاهته، وتصرف السفيه غير مقبول. هذا هو تقرير هذه المسألة. إذن هبة الأوصاف لا يشترط فيها الرضا، إزالة الأوصاف وهي الإبراء لا يشترط فيها الرضا. هذه قاعدة المذهب. هل يشترط علم المبرأ؟ بمعنى أنني لو قلت لجماعة حولي اشهدوا أني أبرأت فلانا من ديني الذي عليه، وراحت الأمور، امتدت الأيام وجاءت الشهور والأعوام، ثم أتى المطلوب بالمال فقال له الطالب قد أبرأتك قبل 10 سنين. قال ما علمت. هل يصح الإبراء؟ يصح. لماذا؟ لأن رضا المبرأ ليس بشرط، حتى سواء علم ولا ما علم سيصرف الدين عن ذمته. هذا هو تقرير المذهب في هذا المسألة. طيب، امرأة طلقها زوجها ومضى على طلاقه 3 أشهر، كانت تحيض الزوجة في كل شهر، كم أتى عليها؟ 3 حيض. هل تنتهي عدتها وهي لم تعلم؟ ترى لم تعلم، لا هي ولا أهلها ولا إلا الشهور فقط تنتهي. لماذا؟ اذنها على قاعدة، لأن رضاها ليس معتبرا فعلمها ليس بمعتبر. واضح؟ إذن القاعدة كل من رضاه غير معتبر فإن علمه لا يعتبر. نعم، وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر. طيب، عكس هذه القاعدة، من رضاه معتبر هل يشترط علمه؟ معلوم، لأنه لا يمكن أن يرضى بمشهور. فكل من رضاه معتبر فعلمه معتبر، علمه معتبر، إلا أن ينيب غيره منابه، إلا أن ينيب غيره منابه فإنه لا يشترط علمه. مثل لو وكلت إنسان يشتري لي سيارة، يشتري لي أغراضا، وأنا لم أعلم بهذه الأغراض فلا بأس، لأني أقمت هذا الرجل مقام. قال وكل دعوة لفساد العقد، وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجزي. هذه من القواعد المفيدة أيضا، وهو أنه إذا تنازع المتعاقدان وادعى أحدهما أن العقد غير صحيح لكونه لم يعلم به، أو لكونه بيع في وقت لا يحل فيه البيع كالبيع بعد نزاع الجمعة الثانية أو ما أشبه ذلك، المهم ادعى فساد والآخر ادعى صحته، فما هو الأصل؟ الأصل الصحة، ودعوى الفساد خارج عن الأصل، فنقول لمن ادعى الفساد هذا الدليل، هذه البينة. إذا أتى بالبينة عملنا بها، وإن لم يأتي بالبينة فنرجع إلى أنه أن نرجع إلى اليمين، إلى اليمين كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. مثال ذلك: باع رجل على آخر سيارة 30,000، وبعد يوم أو يومين أتى البائع وقال إن البيع لم يصح، لأن العقد وقع بعد نداء الجمعة الثانية. وقال المشتري لا، العقد وقع في غير هذا الوقت والعقد صحيح، فمن القول قول؟ إذا نكتب القواعد ونحفظ القواعد وتروح فداها. من الذي دعا الفساد؟ البائع. والذي دعا الصحة؟ المشتري. نقول للبائع هات بينة أن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثالثة. إذا قال ما عندي بينة، نقول المشتري يحلف ويحكم له بالبيع. طيب، تبايع رجلان فادعى البائع أنه باع قبل أن يبلغ، فالبيع صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح، لأن من لم يبلغ لا بد من إذن الولي. ادعى ذلك، فقال المشتري أبدا، البيع بعد البلوغ. فمن قول قوله؟ قول المشتري بناء على هذه القاعدة، لأن الأصل في العقود الصحة حتى يأتي ما يدل على فسادها. لكن هذه المسألة قال بعض أهل العلم إن القول قول البائع، لأن هذا الأصل عولغ بأصل آخر أقوى منه، وهو أن الأصل عدم البلوغ. الأصل عدم البلوغ، فيحلف البائع في هذه الصورة أنه باع قبل أن يبلغ ويتبين فقدان العقد، وهذا لا يناقض القاعدة المذكورة في الأصل، لأنه عورض بأصل أقوى منه. بأصل أقوى منه. طيب، وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجب. طيب، مثل أيضا لو أن الإنسان باع بيته، ثم ادعى البائع أنه مرهون، وإذا كان مرهونا لم يصح البيع، لأن المرهون مشغول بحق المرتهن، والمسؤول لا يشهد، فادعى أنه مرهون ليفسد بذلك العقد، فدعواه غير مقبولة. هذه دعوة غير مقبولة، لأن الأصل الصحة، الأصل الصحة، ودعوى أنه مرهون غير مقبولة. فإن أتى بشاهد أو بشاهدين، يعني أتى ببينة تشهد بأن هذا البيت حين العقد كان مرهونا لفلان، فما الحكم؟ يقبل، لأن نحن نقول لا تقبل الدعوة، ولم نقل لا تسمع الدعوة. هناك فرق بين نفي القبول ونفي السماع. طيب، يقول وكل ما ينكره الحس منع سماع دعواه وضده اسمع. هذا له صلة بالبيت الذي قبله، كل ما ينكره الحس فمنع سماع الدعوة فيه إطلاقا. ومعنى سماع الدعوة أن القاضي لا ينظر في القضية ويصرف المتداعيين، ولا نعم، لأنه يكذبه إيش؟ يكذبه الحس. فلو ادعى مدع أن هذا الطفل من الضأن، أن هذا الطفل من الضأن من شافه، من شافه، والشاف حامل الآن، والطفل قد ولد له 4 أيام أو 5 أيام، يقبل أو لا؟ يسمع أو لا يسمع؟ لا يسمع، الحس يكذبه، الحامل ما يمكن تحمل وتضع طفلا غير توأمين. كذلك أيضا ادعى شخص بأن هذا الولد الرقيق ابن لأمته، ابن لأمته، والأمة عمرها 15 سنة، وهذا المدعى عمره 10 سنوات. فهمنا السؤال هذا؟ طيب، هل تسمع دعوة؟ لماذا يا دعوة؟ لماذا؟ كيف يكذب؟ كيف يكذب؟ هذا اللي يقول انه ساحر. طيب، 5 4 نعم، وأتت به ولها 5 سنوات، وهذا يكذب الحس. إذا كل شيء يكذب الحس لا نقول لا تقبل الدعوة فيه، بل نقول لا تسمع. والفرق بين نفي السماع ونفي القبول أن نفي السماع يقول القاضي للمتداعيين انصرفا لا أسمع دعواك. أما نفي القبول فمعناه أن القاضي يسمع الدعوة ويجلس ويستمع من الخصمين، ثم هل عاد يقبل دعوة أحدهما الآخر أو لا. والفرق بينهما ظاهر واضح. نعم، انتهى الوقت، انتهى. يعني وكما قلت لكم سابقا وأقوله لاحقا، العلم بالقواعد. إذا أردت تكون عالم عليك بالقواعد. ها؟ إيه أنا فيه؟ هذا لا الحية راعية، لا
قواعد
ما قررنا يا جماعة. ها؟
قررنا حذفت الحية حتى تنتهي القواعد.
ها؟ ما معنى قول النار وكل ما رضاه غير معتبر كمبرع في علمه ولا يعتبر؟ نعم، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. وقولك كمبرع ايش معناه؟ يعني لو كان الانسان دين على اخر فأبرأه من دينه فإنه لا يشرب الله كذا، أو إن يقول فإنه لا يشرب العلم لأنه لا يشرب الله، لأنه لا يشرب الله. طيب، رجل طلق زوجته، طلق زوجته ولم تعلم بالطلاق إلا بعد مضي 3 شهور، فهل يقع الطلاق؟
نعم، يقع الطلاق. وقال
لا لا لم تعلم،
والله لم تعلم، لأن لا تعتبر رضاع في الطلاق.
نعم،
الطلاق لا تعتبر رضاع.
إيه، الطلاق لا يعتبر رضاع. طيب، رجل باع ملك غيره دون أن يعلم غيره، ليش؟ ليس المال ولا قائم مقام مال. ويمكن أن يطبق على هذا الشرط أن الرضا بالبيت شرط فيشترط فيه العلم.